بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال أخبرنا عبده قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وقد وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي. فقال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد عن أيوب به. ثم قال: أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة قال: أخبرنا سعيد عن أيوب به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بالصداق المهر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما تزوج علي بن أبي طالب فاطمة، يعني هذا في العام الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فيه عائشة، كان زواج علي رضي الله عنه بفاطمة بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بنحو 4 أشهر فيما يذكرون، وفاطمة أكبر من عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة دخل بها وهي بنت 9، وعلي دخل بفاطمة بعد 4 أشهر وهي بنت 15 سنة ونصف، كذا ذكروا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطها شيئا، أي من المهر، امهرها. وهذا هل هو عند الخطبة؟ قال: اعطها مهرا قبل أن يعقد له، أو بعد العقد قال: اعطها شيئا من أجل أنها لا تمكن نفسها المرأة إلا بعد أن تأخذ شيء من المهر. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث بعد أن خرجه من أبي داود والنسائي، قالوا: في رواية أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، أي بعد العقد، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا. هذه رواية مفسرة لقوله اعطها شيئا. قال: يا رسول ليس لي شيء. قال: اعطها درعك الحطمية. فأعطاها درعه، وهذا معناه أنه لو أعطيت المرأة مما هو من خصائص الرجال سيفا أو درعا أو رمحا أو شيء من ذلك أو سلاحا، ليس معناه أنه من خصائصها، لكن تتموله، تأخذه مالا تستفيد منه تنتفع به، هذا ينتفع به يباع، مثل هذا يباع، من ملكه باعه، إن شاء باعه وإن شاء أهدى وإن شاء وهب، فهي صار ملكا لها، فأعطاها درعه. وإلا ماذا تصنع بالدرع المرأة، درع الرجل؟ وهذا معناه أنه أيضا لو لم يكن له إلا بعض القمصان مما يصلح للبيع والانتفاع، قال: هذا قميصي أو هذا إزاري مهر لها، فعلى هذا تزوجته صحة، ما عندي إلا إزاري. قال إن أعطيتها لم يكن عليك منه شيء، دل هذا أنه لو كان شيء زائد وأعطاها تتموله تهديه لبعض أقاربها تلتحف به عند الحاجة، ما تلبس، وما يجوز المرأة تلبس لباس الرجل عند الحاجة تفترشه، شيء من ذلك جاز. وفي هذا الموضع أيضا كذلك، ثم دخل بها. قال الشوكاني وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها أو بعض مهرها، إذا سمي لها مهر ولم تكن مفوضة أو لم يكن مهرها معنوي، مثل تعلم، مثل الحج بها، مثل تعليمها، مثل هدايته، يعني كان يكون مشركا فأسلم أو اهتدى. هذا جاء فيه قصة أم سليم مع أبي طلحة، التمس له خاتم الحديث ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن. لكن إذا سمى لها مهرا فالأولى أن يعطيها شيء قبل الدخول بها من ذلك المهر، سواء المهر كله يعطيها كله أو بعضه، ويبقى شيء في الذمة مؤخرا. فإن بقي كله مؤخر جاز، إنما هذا مبني على هذا على الأفضل، كونه لم يجد والتزم لها به مؤخرا ودخل بها ولم يعني بقي ولم يفرض لها شيئا، أو كان حين فرضه لها لم يجد شيئا إلا أن يجعله في الذمة. قال الشوكاني رحمه الله: وقد استدل بحديث ابن عباس من قال إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها، وكذلك المرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها، يسلم أو يسمي ويبقي في الذمة، ولو قدم منه ولو شيئا يسيرا ما يسمى مال، ولو مال الخاتم كان هذا هو المطلوب، فإن لم يجد وبقي في الذمة جاز. وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل، قصة بروع بنت واشق أنها تزوجها رجل ولم يسمي لها مهرا، معناه أنه قد يكون له مال ما سمى ذلك الحين أو ما عنده وصبرت عليه وبقي في الذمة ملتزما به، لم يفرض لها صداقا، فمات عنها. فأتي ابن مسعود في ذلك قال لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، إن أصبت فمن الله إن أخطأت فمني والشيطان. فجاء رجل من أشجع فقالوا بهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، أي تلك المرأة. ولم يثبت لها الامتناع، وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية ولا إجازة فلا عقد رأسا، فضلا عن الحكم بجواز الامتناع. وكذلك يجوز المرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها، ثم حتى يسلمه إن كان قادرا يسلمه. قيل وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد، وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به، لكن صلى الله عليه وسلم أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأنيسا لها، هذا أمر مطلوب، لأنها بماذا تتزين، ماذا يكون في يدها مثلا؟ المرأة تحتاج تتزين، تحتاج يكون في يدها شيء تفرح به عند الزواج والعرس فرح، فيعطى شيء قبل الزواج مع القدرة لابد أن تعطى، مع عدم القدرة شيء آخر تقدم بيانه. وحديث عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافا من حيث الصحة، إذا رضيت ورضي الولي أنها رضيت، هي نفسها مثلا رضيت بأن يكون مؤخرا، رضيت أن يكون تعليما، رضيت أن يكون يعني إسلامه، أن يكون من قبل إسلامه، ما في خلاف. سواء كان المهر معنوي ليس ماديا ورضيت به فإن هذا يقوم مقام المهر المالي، وربما يكون أفضل منه عند الله. ما لم تتزوج على غير مهر البتة فلا يجوز، هذه واهبة، أنها لا تريد أن لا يسمى لا مهر لا مؤخر ولا مقدم ولا مادي ولا معنوي، لا مالي ولا معنوي، ما لا يصلح هذا، لا يجوز. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا يكون هذا إلا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الهبة. لكن بقي المهر قد يكون ماليا قد يكون معنويا كما سبق الإشارة إليه، قد يكون مقدما وهذا هو الأصل، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، قد يكون مؤخرا في الذمة، قد يكون بعده بعضه مقدم وبعضه مؤخر للعجز عن الأداء في ذلك الحين، كل هذا جائز. قد يكون كثيرا طابت به نفسه قنطار، آتيتم إحداهن قنطارا من نفسها أرادت تبرع لامرأته بدون أن يفرضوا عليه، يجوز ولا ينبغي المبالغة أيضا حتى لا يسبب ذلك ضرر على الآخرين، يعني يصور ذا إسعادة عند الناس. قد يكون قليلا ولو خاتما من حديد، ولو شيء تستفيده لحافا كساء نعم كتابا شيء من ذلك تستفيده، ما لأقله حد ولا لأكثره حد، والأكثر لا شك أن يكون بطيبة نفس منه وتبرع منه ما هو إلزام، أما المبالغة في ذلك وإلزام الأزواج بالمبالغ الكثيرة وتثقيل المهور فهذا يبلغ حد التحريم، إذا أدى إلى تأييم النساء وعضل النساء وتعرض النساء للفواحش والشباب كذا كذلك والمبالغة في ذلك أيضا. قصة أم حبيبة رضي الله عنها لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه للأمة هو بنفسه، إنما فعل ذلك ملك النجاشي ملك، وفعل ذلك إكراما لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمهرها بذلك المهر الباهظ، بل أكرمها بأشياء من الهدايا والتحف. وينبغي أن لا يكون المهر زائدا عن مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود 500 درهم ونحو 20 دينارا أو أقل من 20 دينارا بما تصلح فيه الزكاة، ما يعني ما يكون فيه الزكاة نحو هذا فأقل. والمبالغة في المهور ليس من السنة، بل هي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنكم تنحتون ذهب الفضة من عرض هذا الجبل. ومعنى الحطمية، أين درعك الحطمية؟ قيل بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضا منسوبة إلى الحطم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف، أي كلما ضرب فيها سيف تحطمه فلا يصل إليه درع. وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة أو حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية من الأثير، نعم هكذا. لكن لا مانع من أنها الحطمية، أي يعني ماذا التي عرفت بهذا الاسم، أنها سميت درع علي بالحطمية، سميت بالحطمية، فإن الدروع غالبا كلها تحطم السيوف، ماذا هذا ليس خاص بدرع علي، يعني لو كان الدرع يعني الدروع ما تحطم السيوف أو ما تقي الإنسان من السيوف ما سميت درعا ولا استفاد منها، فليس هذا خاصا بدرع علي، وإلا لصارت كل الدروع تسمى حطمية، فإما أنها سميت درع علي بذلك خاصة أو أنها نسبة إلى المكان الذي اشتريت منه فعرفت به، وبعض الدروع تشترى من ذلك الموضع أو من غيره فلم تعرف به، حاصل أنها كان يسمى درعه الحطمية. وأيسر النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثرهن بركة أيسرهن صداقا أو مهرا مؤنة، كل ما كان حصل لحصل اليسر في ذلك حصل البركة من الله سبحانه وتعالى، للتواضع للسكينة في ذلك. ولا يعني ذلك حرمان المرأة من الصداق، صداق النساء، ويبالغ في ذلك حتى تحرم وتكون النساء يزوجن بما يشرفهن مثلا من لباس وزينة وهي ما تعلى لا لأن لها مهر المثل، مهر مثل قضى به ابن مسعود، وهكذا كان متعارفا عليه. مهر معناها أن النساء لهن مهور متعارف عليها عند الناس. وأيضا في اليتيمة التي لا تعطى مهر النساء يكون لها المال والجمال فيكون يرغب فيها ولا يعطيها صداق نساء مثل النساء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى الله سبحانه وتعالى أن تظلم حتى يفرض لها مثل مهر نسائها نساء من أمثالها. قال شيخ الإسلام السنة تخفيف، هذا في مجموع الفتاوى 32 192، السنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. فقد روت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النساء بارك أيسرنا مؤنة، وابن عباس رضي الله عنه خير قال خيرهن أيسرهن صداقة. قال الحسن البصري عن الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزموا النساء الرجال ولا تغالوا في المهور. يعني هذا ترى من هذا أيضا من الأمور المهمة بمعنى تزويج النساء على الرجال والتعجيل بذلك. وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال ألا تغالوا، ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى أولاكم النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. يعني هذه الأوقية مثلا 40 عشر أواقب تبقى 400 إذا كان الأوقية 40، وهكذا 10 أواقب 400 واثنين ثنتين بثمان حدود 500 درهم 500. ويكره للرجال للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إن نقده، يضر به يتكلف. أما بعض الناس أعوذ بالله من شره يتكلف حتى تلقاه، يحتاج غربة لحق القات، وعربة غربة لحق المدع. المدع يقول والله نقص علي حق التخزين وحق يعني يوم العرس يسميه كذا، ويريد به القات والمدع والمغنين، فيعمل له غربة حق المغنين والمغنين والمطبلين وهكذا، ويتكلف لك حق القات وحق المزامير وحق هذا. لا عرس لا غير طاعة الله. أنا ما أقول ما أحسن زواج أهل السنة، يخرجون في الحدث هذا يعملوا لهم نص ساعة هكذا هزة وانتهى العرس وروحوا، عرس هادئ جدا. ولما قال على كم تزوجتها قال 4 أواقٍ، قال كأن 4 أواقٍ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. هذا إنكار، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، يعني إنكار لكن ليس معناه أنه محرم. رواه مسلم. والأوقية عندهم 40 درهم وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر. عن أبي عمر عمرو الأسلمي أن أبي عمرو الأسلمي أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا في صداقها، قال كم سأصدقتها؟ قال قلت 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم. وهذا جائز هذا القدر، 200 درهم في حدود 20 دينارا جائز ما زدتم. رواه الإمام أحمد. وإذا أصدقها دينار دينا كثيرا في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه، يعني يحتال أبشروا، يعني يقولون نريد مبلغ كذا، قال أبشروا سجلوا، أبشروا سجلوا. هذا فتح باب المشاكل بينه وبين أهله وبينه وبين أصهاره، وهو أيضا يلتزم ويتدين حقوق الناس ولا يفي، ويلزم يسجن فيها إذا التزم بها والتزم صارت دينا عليه. من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله، أتلفها الله، هذه حقوق وهو آثم. فإنه قد روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان، ومن ادان دينا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق. هذا الحديث فيه كلام، لكن معنى ذلك ما هو زان، هو ماطل يلزم بأداء حقها، وإذا كان لا يعني ماذا يريد الحيلة فالحيلة لا تنفق هنا، والأولى أن يقدم شيء. انظر مهر سيدة نساء أهل الجنة. الآن بعض الناس معها بعض البنات ربما تاركة صلاة، كان بعضهم معها بنت صغيرة ومن الصغر، ويقول لها إيش في هذا الرأس، يعودها على هذا، تقول له مليون، يعودها على أن المليون كان كثير، يعني إيش في رأسك هذا، كم مبلغ، تقول مليون. باب مناقب فاطمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ابن القيم في زاد المعاد في ذكر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقيل إنها أفضل، أي أفضل النساء، وقيل أفضل من أمها، وقيل أفضل من عائشة، تارة فضل عليها أمها فيه خلاف، وتارة فضل عليها عائشة وفيه خلاف، وقيل هي أفضل النساء، والظاهر هذا أنها أفضل من أمها وأفضل من عائشة. أما من أخواتها فبلا شك أنها أفضل أخواتها، وأمها عليها السلام ولدت فاطمة في الإسلام، وهي أصغر بناتها على القول الصحيح، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أهله لحوقا به، ماتت بعده بستة أشهر. وقيل قبل البعثة وتزوجها علي رضي الله عنه بعد بدر في السنة الثالثة، آخر الثانية وأول الثالثة، وولدت له وماتت سنة 11 بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، ولدت له عدد من الأولاد وما تزوج عليها حتى ماتت. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة وقيل بل عاشت بعده 8 وقيل 3، يعني اختلفوا، لكن الأصح 6 أشهر في الصحيح، عاشت بعده 6 أشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولها 24 سنة، قيل غير ذلك، أي ماتت عمرها 24 سنة، ما زالت في سن الشباب، ومع ذلك أنجبت عددا من الأولاد. وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم، وأنها وزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته، فإنهن متنا في حياته، فكنا، يعني معناها رزئت معنى أصيبت فيه، وبنات قبله كل أبنائه ماتوا قبله ذكورا وإناثا، أصيب فيهن بهن أو بهم، وهي أصيبت به فأجرت فيه أكثر، رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته، فإنهن متن في حياته فكن في صحيفته، ومات هو في حياتها، في حياة فاطمة، فكان في صحيفتها، أي أنها أصيبت به، والمصيبة يصبر عليها الإنسان يجر عليها. وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدته منصوصا، قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران من التفسير الكبير طريق فاطمة بنت الحسين بن علي، أن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت، ثم ناجاني فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك فقلت: لقد علمت، أخبرك بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركتني، فلما توفي سألتها فقلت ناجاني سئلت أو كذا، فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين، وأنه قال: أحسب أني ميت عامي هذا، وأنه لم ترزق امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت، فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا، فبكيت، يعني عزيها في نفسه، فقال أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم، فضحكت، قلت: وأصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة، وهي زيادة ثابتة، قوله فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هو طرف حديث صله المؤلف في علامات النبوة 3624 الحديث، وعند الحاكم من حديث حذيفة بسند جيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك وقال إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقد تقدم في آخر أحاديث الأنبياء ما ورد في بعض طرقه من ذكر مريم عليها السلام وغيرها مشاركة لها في ذلك، غالبا أنها ذكرت مع غيرها من حيث الفضل المطلق، أما من حيث الفضل الخاص قد جاء أنها أفضل من أمها وأنها أفضل من عائشة ونحو ذلك. الفضل المطلق أخذوه من هذا سيدة نساء أهل الجنة. قال: وفيه أنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حيث عائشة قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله من مكة، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أفضل بناتي أصيبت في قد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بعد ثبوته، لأن ذلك كان تقدما. ثم وهب الله لفاطمة الأحوال السنية والكمال ما لا يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا، والله أعلم. وقد مضى تقرير أفضليتها في ترجمة مريم من حديث الأنبياء، كتاب الأنبياء، يعني في كتاب الأنبياء 3432 لو استطعت تخرجه، ويأتي أيضا في ترجمة خديجة 3835 وقت آخر خديجة. أي نعم أفتحه إن شاء الله 432. خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، وذكر الخلاف هنا. قال: وهذا الحديث يدل على أن مريم أفضل من آسيا، خديجة أفضل نساء هذه الأمة. وكانه لما تعرض في الحديث الأول لنساء هذه الأمة، حيث قالوا لم يكمل من النساء وعند النساء بإسناد صحيح ابن عباس أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية، وعند الترمذي عن أنس: حسبك من نساء العالمين حسب ذكرهن. وعند الحاكم عن حذيفة أن رسول أتاه ما لكم فبشر أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وسيأتي مزيد لذلك في ترجمة خديجة من مناقب الصحابة 3815. الذي يعجبكم الحافظ أنه كأن البخاري بين يديه، كله ينظر إليه حرفا حرفا. هذا يحتاج إلى وقت آخر لأن الوقت قد طال، وقت آخر نجمع الكلام فيها. هذه واستدل لفضل فاطمة بما تقدم. والحافظ يقول: قاسم نساء خديجة كذا وعائشة مساويات الفضل وهن أفضل النساء كذا، ثم يرجح تفضيل فاطمة، لكنه يحتاج إلى مزيد قراءة، وإلا في الحافظ يجنح إلى تفضيل فاطمة. انظر لنا هذا الموضوع واضبطه إلى وقت آخر وغيره أيضا من القول. إلى هنا بارك الله فيكم.